بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا قبل هذا التعطيل القهري حول تأسيس الأصل الذي ذكر لإثبات حلية الأموال حتى تثبت حرمتها، وأن المستفاد من الأدلة هو أن كل مال حلال ما لم يثبت أنه مال لمحترم المال وهو المسلم أو الذمي. وهذا يعني أن الأصل الأولي حيث نشك في دخول هذا المال تحت يد محترم المال، الأصل عدم الدخول. وعلى هذا الأساس فلا شك في أنه إذا ثبت هذا الأصل يمكننا أن نطبقه في محل كلامنا، فنقول هذا الكنز الذي عثرنا عليه ونشك في صدقية المسلم عليه ما لم يكن هناك دليل على أنه دخل تحت يد المسلم، فإننا نجري هذا الأصل وهو استصحاب عدم دخوله تحت يد المسلم أو الذمي، فيكون المال حلالا لواجده، ولازمه الشرعي أنه يجوز له أن يتملكه. وهذا ما نروم إثباته، لأن كلامنا في هذه الوجوه التي كنا نتحدث في وجهها الثاني كان لإثبات مقولة جملة من المحققين المتأخرين صاحب المدارك ومن تلاه، وهو مشهورهم بل كان يكون متكالمهم، أن الكنز الذي يكون مشكوك الدخول تحت يد مسلم في وقت من الأوقات يكون لواجده، ولا يتوقف في تملك الواجد له. فيتنقح موضوع الخمس بوضوح، أن موضوع الخمس ليس مطلق العثور على الكنز، بل العثور على الكنز الذي يملكه العاثر والواجد. في قبال هذا الأصل قلنا توجد مناقشات، أو لا أقل أكثر من مناقشة، نرتئي أن نذكرها كمناقشات لهذا الأصل، لأن هذا الأصل واقعا من حقه أن ننطحه بشكل جيد، لأنه يرتبط بكثير من الأبحاث، لأنه قد يدعي البعض في مقابله أصالة حرمة الأموال، وسيتضح دليل القائلين بأصالة حرمة الأموال، ويكون هذا مدخلا من المداخل لإثبات كون المال المعثور عليه لقطة لا ملكا لواجبي. عموما حيث إن الأشهر هو أصالة الحلية في الأموال، طرحنا البحث بعنوان أصالة الحل في الأموال، ونذكر الإشكالات التي تتجه عليه والتي لو تمت لأثبتت هي بنفسها كأدلة أصالة الحرمة في الأموال. أولها ولعله أهمها التوقيع الذي يرويه الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف في كمال الدين وينتهي إلى الإمام الحجة. تكلمنا عن سنده وتحدثنا عن دلالته، فقط استذكارا لأن البحث فيه متابعة حول هذا الحديث، ورد فيه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. ذكرنا في الدرس السابق أن قوله عليه السلام لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ ظاهره كما لا يخفى هو أن مطلق مال غير لا يحل للإنسان أن يتصرف فيه بغير ابن صاحبه، وعلى هذا الأساس فتصيل يصير بمقتضى هذه الأمارة التي هي حاكمة على ذلك الأصل الأولي، يصير موضوع الحرمة في المال هو كون المال مالا للغير، فالأصل الأول يصير هو الحرمة في الأموال حتى يثبت بدليل شرعي من أمارة تقيد هذا الإطلاق، أو أصل عملي ينفي موضوع هذا المطلق، كما لو لم يثبت أنه مال لغيره مال لأحد نتصف عدم كونه مالا لأحد، كما لو كانت حالته الثابت أنه من المباحات الأولية. مودا نتكلم في الكنز، الكنز واضح أنه كان مالا لأحد، أقول مطلق مالا. نطلع شوية من قضية الكنز حتى نقح أصل هذا الأصل المدعى والمزعوم في المقام. على هذا الأساس لا شك ولا ريب أن الأصل الأولي سيصير هو حرمة التصرف في مال الغير، طبعا التصرف الأقل من التملك، فالتملك بطريقة أولى، مطلق تصرف في مال الغير لا يحل بغير إذنه. ولذلك الإمام جاء هذه الكبرى طبقها في محل الكلام على أمواله هو، أنه عندما سأله ذلك السائل أنه هل يجوز أن يأخذ شخص الأرض ويعمرها ويؤدي خراجها هكذا بدون إذن الإمام، فالإمام عليه السلام ذكر له بأن مطلق مال غير لا يجوز، فكيف بأموالنا التي هي لنا؟ ثم عقب فجعل الإمام عدم حلية أموالنا، يعني أموال الأئمة عليهم السلام، من مصادق هذه القاعدة الكلية بل من أبرز مصادقها، فإذا كان مطلق الغير لا يحل ماله للغير إلا بإذنه فكيف يحل مالنا نحن بدون إذننا؟ فمن أراد أن يعمر أرضنا يؤدي خراجها لابد أن نوافق على هذا الأمر، لابد أن يأخذها منا برضانا حتى يحل له أن يفعل ذلك، ومن هنا عقب من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. هذا الحديث اللي تقدم في الباب الثالث من أبواب الأنفال، حديث الثالث. وذكرنا أن هذا يقلب الأصل بحسب ظاهره، الحديث من الواضح أنه يقلب الأصل، تصير الأصالة هي حرمة الأموال حتى يثبت الحل، وإذا صار الأمر كذلك فيقال ثبت في محله حلية مال الكافر، ها؟ فقيل، يقال هكذا، فقيل هذا الحديث بمال الكافر، فلا بد وأن يثبت أن ذلك المال مال الكافر حتى يصير حلالا، ما لم يثبت أنه مال الكافر لا يصير حلالا على هذا الأساس، فيصير في الحقيقة موضوع حلية المال موضوع حلية المال أمر وجودي مو أمر عدمي حتى يزغى الأصل، ها؟ وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أنه لا يمكن إثباته بالأصول العدمية إذا تم هذا الكلام طبعا. هذا الكلام ذكره السيد الخوئي لكن ما ذكره بهالشكل الفني، أولا لأن السيد الخوئي ما يؤمن بصحة سند التوقيع، صرح في المستند بأن هذا التوقيع ليس صحيح السند، ومن هنا مر عليه مرور الكرام بأقل من سطر في المستند، قال والتوقيع الوارد عن الإمام صاحب الزمان عليه السلام وإن كان في سنده ضعف إلا أنه مؤيد للمقام، مؤيد لبيان هو تبناه سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، حقه أن يؤخر عن الحديث الشريف. نحن تعرضنا للسند وأن أربعة من مشايخ الشيخ الصدوق وفيهم من أكثر عنه ومن أكثر الترضي عنه كالوراق أو السناني. ولا شك ولا ريب عموما أن السند نحن نجزم بصحته بلا شك ولا ريب. هو على هذا الأساس خصوصا وأنه يرويه بواسطتين الشيخ الصدوق، واسطة من الأجلاء معروف وهو أحد أصحاب الطواقيع المشهورة، وهذول الأربعة في عرض واحد أصلا من البعيد اجتماع الأربعة على كذبه مع ثور بن مشهد.
هو رويه عنهم عن بعض
بني أحمد بن بلال أو علي بن بلال كم فلا بسند واحد، لكن الأربعة في عرض بعضهم
عن
فلان عن العمر. عموما لا شك ولا ريب في أنه تقدم صحة السند. يبقى الكلام في الدلالة، هذا ما أفيد في دلالة الحديث، ويراد من خلاله أن يقلب الأصل في الأموال من الحل إلى الحرمة. يقال حتى لو كلمنا بالأصل الأولي فلا شك ولا ريب في أن هذا الأصل الأولي أصل عملي مع وجود الأمارة ما يصار إليه. هذا الذي ذكر جاء بعض المحققين في كتاب الخمس ليناقش فيه، والمتحصل من كلامه عنده تطويل في الكلام شيئا ما، بيانان للإشكال على هذا الكلام، يعني على الاستدلال بالتوقيع لقلب الأصل من الحرمة إلى الحل. أما الجواب الأول الذي أفاده في المقام، فمفاده أن هذا التوقيع أجنبي عن محل الكلام، يعني أجنبي عن حلية وحرمية المال مطلقة. ليش؟ يقول لأن الإمام عليه السلام لم يكن في مقام البيان من جهة حرمة كل مال سواء كان لمسلم أو كافر، بل الحديث عند الإمام عليه السلام عن أن قاعدة حرمة مال الغير ينطبق على أموالهم عليهم السلام التي هي من الأموال العامة. فيريد الإمام عليه السلام أن يقول بأن أموالنا التي هي من الأموال العامة حرمتها كحرمة الأموال الشخصية، ولا يريد أن يقول كل أموال شخصية فهي حرام. بس هذا المحقق هذا يقول بأن الإمام ليس في مقام بيان تأصيل أصل هو الحرمة في الأموال مطلقا، بل كل كلام الإمام مسوق للحديث عن أن أموالنا التي هي من الأموال العامة كونها من الأموال العامة لا يجعلها ليست ذات حرمة، بل أموالنا التي هي من الأموال العامة حرام كالأموال التي تكون من الأموال الشخصية. لكن متى تكون الأموال الشخصية التي هي للغير حرام؟ يقول الأموال الشخصية التي للغير حرام استفدنا من الخارج أنها هي الأموال التي تكون لمسلم أو ذمي، من مثل حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبه نفس، ولا يحل مال امرئ مسلم. نحن نقطع بأن الجعل الوارد في لا يحل مال امرئ مسلم ولا يحل مال الغير، ها، الجعل فيهما واحد، ليس جعلين حتى يكون من المثبتين اللذين لا تعارض بينهما. ولا يحل مال امرئ مسلم، انا اضيف، هو لم يعني نفسه لبيان كل هذه الحيثيات، ليس له مفهوم حتى يعارض منطوق هذا الحديث فيقيد به. لا نقول بهذا، بل نقول بأن من المجزوم به من خلال استعراض الأدلة أن الحرمة في الأموال ليست ثابتة إلا للمسلم أو ما في حكمه وهو الذمي، الملحق بالمسلم في حرمة المال نتيجة اختطافه بالذمة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا المال لا يكون حراما. إذن فيقول هذا المحقق خلاصة كلامه في الإشكال الأول على المستدلين بهذا التوقيع، أن الحديث ليس بصدد تأصيل حرمة المال كلما كان مالا للغير، بل الحديث بسبب إثبات أن أموالنا كالأموال الشخصية اللي هي أموال عامة كالأموال الشخصية في أنها حرام وليست بحلال. أما أن الحديث أو التوقيع الشريف يريد أن يشير إلى أكثر من هذا فهذا غير محرز، ليس الحديث بسبب البيان من جهته. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الثالث، وهذا الجواب الثاني مستقى من كلمات المستمسك، لأن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه بيّنه في المستمسك بأننا لو خلينا والتوقيع سلمنا، هو هكذا يعبر بأنه في مقام الإطلاق وإثبات حرمة كل مال هو مال الغير. جيد، مو مشكلة، تنزلنا عن إشكالنا الأول. لكن مما لا شك فيه أن أصل حرمة الأموال الذي يستفاد من هذا التوقيع مقيد. وين مقيد؟ مقيد عفوا مقيد بالأموال بالأدلة التي دلت على أنه لا حرمة لغير مال المسلم والذمي، وأن الكافر الحربي ومن ألحق به من فرق المسلمين كالنواصب والخوارج لا شك ولا ريب في أنه لا حرمة له. وعلى هذا الأساس، وحيث إن التفاضل بحسب تعبير السيد الحكيم بين الإسلام والكفر تقابل العدم والملكة، لا شك ولا ريب في أنه سوف يصير لا يحل ماله، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره المسلم أو الذمي في غير ابنه. ليش؟ لأنه قيد في الروايات المال المحرم تارة بأنه مال المسلم وأخرى بأنه مال الذمي، ونصت أدلة متعددة على أن مال الحربي ومن ألحق به كالخارجي والناطبي هي أموال لا حرمة لها، فيصير مفاد التوقيع بعد تقييده أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره المسلم أو الذمي بغير إذنه. وإذا صار هكذا فلا شك ولا ريب أننا ما دمنا نشك في أن هذا المال مال مسلم أو مال ذمي نستصحب عدم دخوله تحت يد المسلم أو الذمي، قبل إما بنحو الاستصحاب العدم الأزلي، كما لو فرضنا أننا نعلم أنه كان مالا قبل الإسلام، أو بنحو استصحاب العدم النعتي.
مش غير المجيئة
شلون؟
المفروض يقول لا يحل المرهن مالا يكون حربيا إلا
فسأحمل إن شاء الله، سأحمله إلى هذا الكلام. أن البقية قال يجب أن أحسنت هو أحمله إليه، رح نجي إن شاء الله. هذا بعد يتبع ألسنة الأدلة، نشوف ساعدهم ألسنة الأدلة أو لا تساعدهم. وأن الكفر هل هو أمر وجودي والإسلام أمر أيضا وجودي، أو أن الإسلام هو الملكة أمر وجودي والكفر أمر عدمي، عدم تلك الملكة أي؟ الكفر أمر عدم، عدم الملك. على أي حال، عموما هذا هو الجواب الثاني. فيقول حتى لو لم يتم الجواب الأول هذا المحقق، نجيب بما أجاب به في المستمع. هو لم يشر للأسف أن هذا الجواب للمسترسك وغير الألفاظ فيها، لكن فكرة واحدة وأصل الكلام يجب أن يجعل لصاحب المسترسك، وهو أننا حتى لو بنينا على أن هذا الحديث مطلقا، طبعا صح المستمسك بنى على إطلاقه من أول الأمر، ما أشكل بالإشكال الأول، فلا شك ولا ريب في أن هذا الحديث مقيد بالرواية التي جعلت مال كل مال حلال إلا مالا صار لمسلم أو ذمي، ويدخل فيه مال الكافر الحربي ومال من ألحق بالكافر الحربي. خلص جيد، هذان هما الجوابان اللذان ذكرا في المقام. أما فيما يرتبط بالجواب الأول فلا شك في أنه يمكن أن يقال بأن الذي ذكرته لا عين ولا أشعر في الرواية للإشارة إليه، من أن القضية مجرد ناظرة إلى أن الأموال العامة اللي هي أموالنا كالأموال الشخصية بالحرمة أصلا ما مطروح في محل الكلام. الكلام عن أموال الإمام عليه السلام، وهي أموال مو أموال عامة، مو أموال الدولة أصلا، كلام ليس في أموال الدولة حتى يعدنا الأموال العامة. الكلام ما كان في الأراضي الخراجية اللي هي ملك عام المسلمين بالشكل. ها؟ الإمام يتحدث عن أمواله هو، أموال الأئمة مو أموال المسلمين، حتى يقال إن الحديث عن الأموال العامة وأن حرمتها كالأموال. أصلا المركوز أيضا في الأذهان أن الأموال سواء كانت عامة أو كانت شخصية ما دامت أموالا لمحترم المال سواء كان جهة أو شخصا، من الواضح أنه لا يحتمل الفرق بينها، من الواضح ما دامت لمحترم المال. إنما الكلام اللي كان في ذهن المتكلم أن الأراضي كثيرة، فإذا واحد تلقائية من أن يعقد عقد مع الإمام، والقضية في عقد الغيبة العقد صعب مع الإمام، ما يمكن أنه إنسان يحضر عند الإمام عليه السلام، مو في عقد الحضور، الكلام في عقد الإمام الحجة عليه السلام، أنه نحن نستطيع أن نأخذ هذه الأرض نقوم بواجبها نعمرها ندفع أجرها المتعارفة ونبقى لكم من خلال السفراء من خلال الوكلاء، لأنه كان معروف في كل منطقة أكو أشخاص يرتبطون بالسفراء الأربعة، ها؟ والسفراء الأربعة يرتبطون بالإمام عليه السلام. الإمام أجاب أنه لا يجوز، هل مقدار مع كونه يحترم حقنا ومع كونه يقوم بواجب الأرض ماكو إذن عام من هذا القبيل في أي شيء في المال الذي هو مالي. إذا القضية إنما ترتبط في أنه هؤلاء الشيعة المؤمنون ربما رأوا أن هذه الأرض مفروكة، فهذه الأرض نحن مباشرة نتفضل إعمارها ونرعتها وإحنا أولاد الإمام الروحيين، وندفع للإمام الأجرة الخراج على الأرض التي هو تعبير آخر عن أجرة الأرض، وعلى هذا الأساس نزل الإمام مع القنوات المتعارفة مع فلان في منطقة الري أو فلان في العراقين أو إلى ما هنالك، وعلى هذا الأساس. فهل هذا يجوز أو لا يجوز إلا بعد أن يأخذ إجازة مسبقة منك يا مولاي حتى يحق له أن يعمل في الأرض، لابد أن يتفق معك مسبقا، بس مع الإمام شخصيا أو مع الوكيل مو مشكلة. يجي في ذهن الشيعة أن الإمام غائب وتعطيل الأرض فرض غير وارد، ومو واضح هم نصب أناس بكثرة مو مثل عقد الحضور لكي يتصدوا لهذه الأمور، مثلا فلان في الري متصدي لكل أراضي الري من طرف الإمام، أقول إيش حالة زمان تقية وزمان حكومة الجور كان. فالإمام مع ذلك يجيب أنه ما يحق لأحد أن يتصرف في هذه الأراضي إلا أن يأخذ إذن مسبق. الكلام أصلا مو في التملك، الكلام كان في التصرف في الأرض. فالإمام عليه السلام جاء بهذه القاعدة الكبرى، قال هناك قاعدة كبرى كلية وهي أن مال أحد لأحد لا يحل، يعني لا يحل أن يتصرف إنسان أي تصرف في مال الغير إلا بإذنه. فكيف بأموالي أنا إمامكم؟ إلى أموال مطلق إنسان محترمة، كيف أموالي أنا الذي هي أولى بالإحترام وأولى بأن لا يتعدى عليها بدون إذن؟ ما قال الإمام هناك إذن عام هنا بالنسبة لهذه الأراضي، يمكن أن يكون الإبن العام متأخر من الإمام عليه الصلاة والسلام عن هذا التوقيح. ومن هنا الإمام يقول له أموال الغير لا يحل التصرف فيها إلا بإذن أصحابها، هذه قاعدة كبرى كلية هذه القاعدة، وأنا من وصديقي، مو أن الإمام أصلا مناظر للقاعدة الكلية كما يقول هذا العلم وهذا المحقق. وحيث إنني من مصادقها، بل من مصادقها بالأولوية، أنا من أبرز مصادقها، مو فقط من وقتها. كيف يحل مالنا إذا بطل غير لا يحل؟ فكيف بأموالنا؟ فيها تعجب استنكاري وتعجب واضح. وعلى هذا الأساس فهذا يثبت أن مال الإمام حرام من باب أنه مصداق من أموال الغير، مو قضية حزب حيثية كون أموال عامة أو أموال خاصة. أول الكلام أنها أموال عامة، وعلى هذا بعدين الأموال العامة التي لها ولي أموال خاصة بالنتيجة، لأنها أمرها يكون بيد هذا الخاص الذي هو وليها. فمن حيث العمل لا يتصور وجود فرق بين الأموال العامة التي لها ولي. وفي الذهنية الشيعية واضح أن الأراضي المفتوحة عنوة لو قيل بأنها هي المورد هنا، فالمورد مورد أموال الإمام مو الأموال العامة، حتى لو سلمنا أنها أموال عامة واضح في الذهنية الشيعية أن الأموال العامة وليها الإمام عليه السلام، وهي بحكم أمواله الخاصة مو من جهة المصير، من جهة أنه لا يحل لأحد أن يتصرف بها إلا إذا قبله الإمام. ما أكثر الحديث الواردة عن أئمة عليهم السلام مما يرتبط بذلك. وعلى هذا الأساس فالإمام لا شك ولا ريب أنه ضرب كبرى كلية أنه لا يحل لأحد أن يتصرف بمال غيره، ثم طبقها في المقام. فالقول بأن التوقيع ليس فيه إطلاق ليس في محله، والإنصاف أن ما فعله السيد في المستنبط من عدم التشكيك في إطلاق التوقيع هو صحيح. أما الجواب الثاني وهو أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال أحد بغير إذنه، أسف كيف مالنا؟ ما إلا شغل فيه. لا يحل لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا أن يكون لا يحل لأحد أن يتصرف في مال الغير من المقطوع به. شو قالوا هم؟ قالوا بأننا نقيده بالغير المسلم حينئذ، لأن الإسلام هو الملكة هكذا قال السيد الحكيم، والكفر عدم الملكة. وعلى هذا الأساس لا يحل مال، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره المسلم. هذا الذمي يلحق به مشكلة، لا نقول الذمي لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره المسلم إلا في إذنه. يقول نشك في أنه دخل تحت يد المسلم فنستطحب العدم، نستطحب عدم دخوله تحت يد المسلم، وينتج من هذا أن التوقيع مع تقييده بالمقيد لا يتنافى أصلا مع الأصل الأول الذي قلنا لأنه أصالة في الحلية والإباحة في الأموال، حتى يثبت أنها للمحترم ما، لأنه صار مفاد التوقيع بعد تقييده لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره المحترم المال إلا بإذنه المسلم أو الذمين. القضية في الحقيقة منهجية غير خاضعة ل ما ذكر في المقام. القضية خاضعة لألسنة الأدلة. أننا بعد أن نؤمن ونسلم بأن هذه الرواية ضربت قاعدة كلية، لو خلينا بهذا التوقيع بعبارة أخرى لكانت الأصل حرمة مال كل إنسان، حتى الكفر الحربي ماله حرام من خلال هذا التوقيع. نأتي إلى ما دل على عدم الحرمة في بعض أموال الناس. هل ذكر بصيغة إخراج الكافر الحربي من تحت هذه القاعدة الكلية، أم ذكرت بعنوان جعل المسلم هو الخاص بهذا التوقيع، يعني بإخراج غير المسلم؟ ما هو الصحيح في المقام؟ لا شك ولا ريب أن الأدلة الواردة في مختلف الأبواب مختلفة، لدينا أدلة تدل على أن مال المسلم له حرمة، مثل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. لدينا أدلة تدل على أن أموال الذم صارت حراما بعد أن كانت حلالا، هكذا مفادها، لأنها كانت حلالا قبل أن يصير ذمي، قبل أن يعقد عقد الذمة ويؤدي الجزية على الشروط المعهودة في محلها في فقه الجهاد، صارت حراما بعد أن كانت حلالا. خب جيد، مو مشكلة. ولدينا أدلة تدل على أن مال الكافر الحربي، وهو كل من شرك في الحرب، يعني مو عدمان وجودي، مو معلن الحرب الآن ضدنا، كل من هو كافر لم يتلبس بالإسلام ولم يرتبط بعهد وجنة، هذا إذا كان في قابلية طبعا، وهو الكافر الشسمة الكافر الكتابي، وإلا غير الكتاب ما له قابلية أصلا أن يتلبس بالذنة. وإن كان العهد خذ ذلك بحث آخر، معاهدة حرب بك، لا تحتني لا تحقن شسمة، لا تحقن الأنفس والأموال والشسمة إلا بمقدار تحدي الحرب لا يجوز. ولذلك إذا إنسان يقدر بدون حرب أن يأخذ شيئا غيلة قد لا يتنافى مع العهد، فمحل بحثه الجهاد مو مشكلة. ثم هو حالة خاصة طارئة محدودة، حتى لو قلنا بأنها تشمل الأموال في غير حالة الحرب. حينئذ فلا شك ولا ريب في أن هذا الدليل الذي يقول بأنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره، من جهة هو يقول الغير أيا كان الغير، حتى لو كان كافرا حربيا، ومن جهة لدينا الأدلة التي تدل على أن مال المسلم حرام. هذا لا يعارض كما هو واضح، لا يعارض الدليل الذي يدل على حرمة مال غير المسلم إلا بنحو الإشعار، مو أكثر من هذا، لأن لا يصح التقييد لأنهما مثبتان. فليكن مال المسلم فيه خصوصية زائدة لأنه أكثر حصانة. يوجد الكلام في الذمي، الذمي ورد أن ماله يصير حراما بالذمة، يعني كان حلالا قبل الذمة. خب جيد، كان حلالا قبل الذمة، إذا فكل مال كان حلالا قبل أن يصير صاحبه ذميا أو يصير مسلما، لأن الحربي المراد منه مو عنوان وجودي، يجي الانتباه، المراد منه من ليس بمسلم ولا ذمي، هذا معنى الحربي. اللفظ لا يغركم، اللفظ اللفظ يفيد أن العنوان الحربي عنوان وجودي، لكن ما هو تعريف الحربي؟ الحربي هو الكافر الذي سواء نشبت الحرب أو ما نشبت، تعريف الحربي في الفقه هو الكافر الذي لم يدخل في الإسلام. إذا دخوله في الإسلام هو العنوان الوجودي، دخوله في فهو عنوان عجل، عنوان عجل. خب جيد، فنقول يأتي التقييد على لا يحل مال امرئ، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره. من هو الغير هنا؟ من هو الغير؟ خب جيد، لكن كيف ندخل المسلم والذمي؟ ما يفرق كيفية الدخول، هل بعنوان وجودي أو بعنوان عدمي؟ لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره المحترم المال. ها؟ المحترم المال مستفاد من مجموع الأدلة هو أن محترم المال هو الذي لا يحل. من هو محترم المال؟ دلت الأدلة أن محترم المال هو خصوص المسلم أو الذمي. وأما الحربي فهو عدم، عدم الإسلام وعدم الذمة في الحقيقة، عدم الإسلام وعدم الذمة أعداء في الحقيقة. الحربي عدم احترام المال الدافع الحربي يعني عدم احترامي عدمي محترم المال غير محترم المال. ها؟ فلا شك ولا ريب في أننا عندما نشك في أن هذا المال الذي نجده ونعلم أنه مال غير بالفعل هذا مال غير ومال غير ما ندري نعلم أنه عندما دفن كان مال غير ونشك أنه دخل في مال المسلم أو لم يدخل في مال المسلم فيقينا لا شك ولا ريب في أنه لم يكن قبل أن يدخل في ملك هذا الغير الذي دفنه لم يكن مال مسلم قبل أن يدخل في ملك أي أحد لم يكن مال مسلم نشك أنه من حين دخوله في الملك لأن الدافن مو بفروع أول مالك فيكون المالك العاشر نشك أنه دخل في مال مسلمين نستصحب إما بنحو الأصحاب العدم الأزلي وعليه أو بنحو الأصحاب العدم النحوي ولا شك ولا ريب في أن مقتضى الاستصحاب عدم دخوله في ملك الغير المحترم المال وإذا جرى هذا الاستصحاب فلا شك ولا ريب أن هذا التوقيع الشريف لا ينافيه لماذا؟ لأن التوقيع قيد بهذه المقيدات التي ذكرناها وصارت نتيجة لا يحل لأحد أن يتصرف في مال الغير المحترم مكان محترم المسلم والمسلمي إلا بإذنه فما لم نحرز أنه مال الغير المحترم لا شك ولا ريب أنه يكون حلالا إن قيل أنتم تريدون أن تثبتوا أنه مال الكافر حتى يجوز لكم تملكه فأنتم تستصحبون عدم كونه مال الغير المحترم يعني عدم كونها مال مسلم مال ذمي وتريدون أن تثبتوا أنه مال الكافر الحربي أو ما في حكمه حتى يكون ماذا حلالا لكم يرجى الانتباه وهذا رح يصير من باب الملازمة وهذه مو ملازمة شرعية أنه إذا مو مال مسلم أو ذمي حيصير مال الكافر الحربي أو ما في حكمه فيصير مسلم الجواب أننا نحن لا نريد أن نستصحب أن نثبت أنه مال الحربي يكفي لجواز تملكه أن يثبت عدم كونه عدم يوجد انتباه مال مسلم أو ذمي والمستصحب يثبت لي هذا العدم وبعبارة أوضح موضوع جواز التملك هذا من الخلط بين العناوين العدمية والوجودية موضوع جواز التملك هو عدم كون هذا المال عدم كونه مال مسلم أو ذمي مو كونه مالا لغير مسلم أو ذمي موضوع جواز التملك عدم كونه ملكا لمسلم أو ذمي ولذلك المسلم إذا أعرض عن أمواله إذا قلنا بأن لا يعود ملكا بالإعراض لأنه خلاف الفقهاء أنه مجرد الإعراض يطلب الملكية أو لا أو يبيح فقط إذا قلنا بأنه يطلب الملكية الإعراض عن المال يقينا هذا مو مال مسلم الآن لأنه أعرض عنه مو مال حربي أيضا يصير ملحقا بالمباحات الأولية طبعا مو مباح أولي هذا مباح ثانوي إذا مسلم إذا بنتفرض مو بالكنز بنتكلم مطلقا إذا مسلم أعرض عن ماله قال هذا الكتاب مالي مو أنا أعرضت اللي يريد يتملك خليه يتملك أنا بعد ما أريد ملكي وإذا قيل بأن الإعراض يسلب الملكية أكو بحث بينهم أن الإعراض هل يبيح للآخرين أو يسلب الملكية حينئذ إذا قلنا بأنه يسلب الملكية يقال هنا بأن هذا ليس مال المسلم الآن ليس مال المسلم فيجوز تملكه ولا مال حربي حتى يجوز تملكه فيكفي لإثبات موضوع جواز التملك عدم كونه مالا لمحترم المال يعني عدم كونه للمسلم أو الذمي. ما نحتاج ننتقل بالملازمة إلى كونه مالا للحرب، لأن موضوع جواز التملك مو مال الحرب، مال الحرب من مصابيق المال الذي يجوز تملكه، من مصابيق المال الذي يجوز تملكه. وعلى هذا الأساس فلا مانع من جريان هذا الصد، يمكن أن يجري استصحاب بنحو آخر لا ليست في كل هذه المشكلات، وهو أنه لا شك في خصوص محل كلام أن هذا المال صار تحت يد إنسان، ها؟ نشك في إسلام الإنسان الذي دخل هذا المال تحت يده ودفنه، ها؟ هذا الإنسان ما كان مسلما في وقت من الأوقات، ها؟ ما كان مسلما في وقت من الأوقات، قد يقال هكذا، قال البعض هذا الكلام، لم يكن مسلما في وقت من الأوقات، وإذا لم يكن مسلما في وقت من الأوقات نشك أنه دخل في الإسلام فنستصحب عدمه. وكذلك في الذمي يقال لم يكن ذميا في وقت من الأوقات فنستصحب عدمه. هذا الاستصحاب إنصافا لا يجري، ذكر بعض المحققين هذا الاستصحاب لكن الإنصاف أنه لا يجري، والسر في هذا أنه لا يعلم أن هذا الإنسان الذي دخل الكنز تحت يده حالته السابقة عدم الإسلام، لأن الإسلام هو المراد منه أن هو يتلفظ بالشهادتين، المراد منه أن يكون مسلم أو في حكم المسلم. قد يكون هذا الإنسان منذ ولادته مسلم، لأن أولاد المسلمين يملكون أليس كذلك، وأموالهم في حكم أموال آبائهم، ها؟ المسلمين. ولا شك ولا ريب في أن هذا الإنسان قد لا يكون سبق عليه لحظة من اللحظات لم يكن فيها مسلم. إذا تريد تقول نستصحب عدم دخوله تحت يد المسلم، نقول هذا رجوع للاستصحاب الأول مو شيء آخر، ها؟ استصحاب حال المال مو حال الإنسان، هنا نستصحب حال الإنسان. والذمي نفس الكلام يأتي فيه، قد يكون هذا المال مو أولاد أهل الذمة وذولا ملحقين بآبائهم باحترام أموالهم. لا شك ولا ريب في أن هذا الذمي لا نعلم أنه مضى عليه وقت لم يكن فيه ذمي، آباؤه قد يكون مضى، يمكن من 4-5 آباؤهم من أهل الذمة عاشوا. وعلى هذا الأساس فهذا الاستصحاب الثاني لا يجري، العمد هو الاستصحاب الأول وهو غير مثبت يقينا، لأنه لا نحتاج إلى إثبات أنه مال الكافر الحربي، يكفي أن لا يكون مال المسلم أو الذمي. وبهذا يتنقح هذا الأصل الأول. طبعا هذا الأصل الأولي بعد مو مفاد أمارة، هذا الأصل الأولي مفاد الاستصحاب، إذا جاء ما يمنع منه كما لو قيل بأن العثور على المال في دار المسلمين أمارة كونه للمسلمين، ودل دليل شرعي على أنه أمارة كونه للمسلمين، حين المرفع يمنع الأصل، هذا الأصل يجري ما لم يأتي شيء يجعلنا نرفع اليد عنه. الرواية بعد ما تنفي في الأصل، ما ثبت إلى هنا أن ما ذكر من التوقيع لا ينافي هذا الأصل. هناك بيانات أخرى للفقيه الهمداني سيد الخوئي، وربما بيانات أخرى ضد هذا الأصل أيضا لإثبات حكم هذا الأصل غير التوقيع، سنأتي إليها إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.